أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا الأمر السابع في أنه هل يجب في الإجازة أن تكون مطابقة للعقد في عمومه أو خصوصه أو لا يجب فيها ذلك؟ مثلا إذا كان العقد وقع لا على متاع واحد بل عاما لمتاعين، كما لو باع الفضولي الكتابين ببيع واحد صفقة، وهذا نسميه عموما جزئيا أي عام بجزء آخر مبيع آخر، أو كان في العقد عموم بنحو الشرط عموم شرطي، مثل ما لو باع الفضولي الكتاب مع شرط أن يخيط المشتري للمالك أو المالك للمشتري ثوبه، هذا عقد له عموم، فهل يجب في الإجازة أن تطابقه في العموم فيجيز المالك في الأول بيع المتاعين الكتابين وفي الثاني بيعه مع الشرط، أو لا يشترط هذه المطابقة فيجوز أن يجيز واحدا من الكتابين في الأول وذات الكتاب المبيع من دون الشرط في الثاني؟ ومثال ما يكون له الخصوص أن يوقع العقد من قبل الفضولي على خصوص متاع واحد لا يعم من حيث الأجزاء إلى جزء آخر ككتاب آخر ولا من حيث الشرط إلى مثل شرط أن تخيط ثوبي أو نحو ذلك. بعتك الكتاب بكذا وانتهى، هذا عقد له خصوص، فهل يجب أن تطابقه الإجازة في خصوصه فيجيز المالك بيع الكتاب فقط لا يضم إليه جزءا آخر كثوب أو كتاب آخر؟ لا، يقول أجزت بيع الكتاب مع الثوب أو مع هذا الكتاب الآخر، ولا يقول أجزته مع شرط كذا، لا يعمم، يخالف خصوصه فيعمم، كما أنه في الأول خالف عمومه فخصص في الإجازة. هل يشترط هذه المطابقة بهذا المعنى في العموم والخصوص أو أنها غير مشترطة فيجوز أن يخالف عموم العقد ويمضي خصوص جزء منه أو المشروط دون شرطه، أو يخالف خصوصه فيمضيه مع جزء آخر أو يضيف شرطا؟ قال المصنف هنا الأقوى هو التفصيل، وذكر صورا ثلاثة. الأولى أن يوقع الفضول العقد على متاعين صفقة واحدة، متاعين للمالك، كأن يقول للمشتري بعتك هذا الكتاب وهذا الكتاب، هذين الكتابين بكذا صفقة واحدة، ثم يجيز المالك بيع بعض الصفقة فيخالف العموم ويخصص، يقول أجزت بيع هذا الكتاب لا يجيز الآخر مثلا. هنا قال إن الأقوى هو صحة هذه الإجازة، والوجه فيه أن بيع الفضول العوضين لمشتر واحد عن مالك واحد صفقتان، وبمنزلة بيع عوضين لمشتر واحد فضلا عن أن يكون باعهما لمشتريين لكن عن مالكين، بيعه كتابي هذا المالك لفلان مثل بيعه كتابين لمالكين. في هذا المثال مثلا هو باع كتابي زيد على بكر صفقة، يقول هذا يشبه ما لو باع كتابي زيد وعمر، يقول لي بكر بعتك كتاب كذا وكتاب كذا أو هذا الكتاب وذاك الكتاب بكذا، في الفرض الأول كلاهما لزيد، في الفرض الثاني واحد لزيد واحد لعمر. في هذا الفرض الثاني نقول لكل كتاب حكمه، هذا مالكه فلان فإن أشاء أجاز بيعه، وذاك مالكه فلان الآخر فإن أشاء أجاز بيعه، فيمكن أن يجيزا جميعا ويمكن أن يردا جميعا ويمكن أن يختلفا، يجيز أحدهما ويرد الآخر. كما أنه في صورة تعدد المالك يمكن أن يتفق إجازتهما أو ردهما أو إجازة واحد دون الآخر، يقول هكذا هي الحال في محل الكلام حيث يباع الكتابان عن مالك واحد لهذا المالك الواحد، أن يجيزهما أو يردهما أو يجيز في واحد ويرد في واحد. ومنشأ هذه المشابهة ما قلته سابقا من أن العقد الواقع على مبيعين صفقة بمنزلة عقدين عليهما، ولذلك ظهر جليا مع اختلاف المالكين. فإذا كان بمنزلة عقدين فلكل عقد حكمه، كل ما هناك من فرق أنه عندما يكون هناك عقدان حقيقة أو عندما يكون عقد واحد لكن مع تعدد المالكين قد يقال لا يلزم تباعد الصفقة، في الأول واضح مع تعدد العقد واضح، مع تعدد المالك يعني في نفسي منه شيء، مجرد أن تعدد المالك كيفما كان هذا المشتري عرض عليه بيعهما صفقة واحدة، والكلام عن ثبوت خيار التباعد وعدمه يكون مع جهله، أما مع علمه بأنهما يباعان فضولا وأن المالك في فرض وحدته قد يجيز واحدا وفي فرض تعدده واحد منهما قد يجيز والآخر لا يجيز، مع علمي بذلك فهو مقدم على احتمال التباعد ولا يثبت له خيار التباعد. فالحديث عن خيار التباعد في صورة جهل هذا المشتري، وعندما يكون جاهلا بالفضولية فإذا كان المالك متعددا بل يمكن أن يقال يثبت في هذا العقد خيار إذا أجاز واحد، تماما كما إذا كان واحدا فأجاز بيع أحد المبيعين. نعم مع تعدد العقد يكون لكل عقد حكمه، اشتريت هذا الكتاب بعقد، وذاك الكتاب بعقد آخر حتى لو كانا من مالك واحد. فإذا أجاز هذا العقد صح وترتب أثره، ورد ذاك فيبطل ولا يلزم تباعد، لأنه ما ليس صفقة واحدة، التباعد فرع وحدة الصفقة. يمكن أن يقال حتى مع تعدد المالك الصفقة واحدة ويثبت فيها الخيار. المهم على الإجمال، ما باعه الفضولي هنا صفقة متعلقة بمتاعين عن مالك واحد، هو مثل ما لو باعهما صفقة عن مالكين. هناك يجوز أن يجازى أو يردى أو يفرق، وهنا يجوز ذلك. كل ما هناك من فرق أنه مع تعدد العقد الذي شبهناه به، قلنا مرجعه ومنشأه هذا، هذه المساواة بين فرض كونهما عن مالك واحد مع فرض كونهما عن مالكين، مرجعه إلى أن المعاملة صفقة بمنزلة معاملتين. فكل ما هناك من فرق أنه إذا كانت معاملتين، إذا كانتا معاملتين حقيقتان، فلكل حكمها وهي مستقلة عن الأخرى، ولا يلزم من التفكيك في الإجازة بإجازة واحدة دون الأخرى تباعد الصفقة. لكن إذا كانت معاملة واحدة وصفقة واحدة عن مالك واحد فأجاز متاعا واحدا حتما وقع التباعد، وإذا كانت عن مالكين فأجاز أحدهما دون الآخر، ليس من البعيد أن يقال إن التباعد هنا ضار، وإنها وقعت صفقتان، وللمشتري نظر إلى أخذهما جميعا بعقد واحد، والمفروض جهله بالفضولية، لو كان يعلم ما كان حديث عن أصل الخيار. إذا كان جاهلا يتصور أن يكون له غرض بأخذهما معا بحسب الظاهر من هذا المالك الواحد الذي هو الفضولي، فبان أنه فضولي وأنهما مملوكان لمالكين، وأجاز واحد وامتنع الآخر رد، فحصل التباعد في حقه. ليس من البعيد أن يقال هنا يثبت التباعد. إذا صح هذا الذي، يعني خيار التباعد، إذا صح هذا الذي ذكرته، والتفت جيدا، إذا صح هذا الذي ذكرته من أنه في فرض وقوع بيع المتاعين عن مالكين أيضا يثبت خيار التباعد، كما في وقوع بيعهما عن مالك واحد. إذن الفرق الذي يذكره المصنف هو أنه مع التعدد لا يثبت خيار التباعد، يكون ناظرا إلى تعدد العقدين لا تعدد المالكين. وهذا يؤكد أن مرجع تعدد المالكين بل وتعدد المتاعين ولو عن مالك واحد، كل ذلك إلى معاملتين وتعدد عقدين، لذلك شبههما ثم فرق بأن هناك يثبت التباعد والخيار هنا لا يثبت. فالتفت إلى هذا جيدا. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية تشبه الأولى في أن العقد الذي أوقعه الفضولي له عموم، لكن في الأولى كان له عموم إلى متاع ثان، أي عموم جزئي بلحاظ الأجزاء، أما هنا فيفرض أن له عموما شرطيا، يوقع العقد على المتاع مع شرط. وكما في الأولى نفرض إجازة المالك على وجه الخصوص، هنا كذلك، لكن هناك يجيز متاعا من متاعين، هنا يجيز العقد ذاته على المتاع من دون شرط. كما لو كان الفضولي باع كتاب المالك بشرط أن يخيط المشتري ثوب المالك، مالك الكتاب، فأجاز المالك العقد مجردا عن الشرط. يقول الأقوى هنا عدم صحة هذه الإجازة، وذلك لأن العقد الواقع مع الشرط هو في الحقيقة التزام واحد بشيء واحد مقيدا بالشرط، التزام بكون الكتاب لك بالدرهم مع تقيد هذا الالتزام بكذا أو الملتزم به بالشرط. ومثله لا يقبل التبعيض والتفكيك في الصورة السابقة، قبل لأن الضميمة كانت جزءا، والأجزاء يمكن فيها التفكيك، والعقد على جزئين يشبه عقدين مستقلين كما قلنا. أما العقد على شيء واحد مع الشرط يعني ذاك الأول، ويرجع إلى ما دام يشبه عقدين إذن يشبه التزامين، هذا التزام وذاك التزام، فيمكن أن يجيز هذا أو ذاك أو كليهما كما يمكن أن يردهما، لكن إذا كان مع الشرط فإنه التزام واحد بالمقيد بما هو مقيد، فليس له إلا إما أن يجيزه مشروطا ومقيدا كما هو، أو يرده كذلك مشروطا ومقيدا ولا تفكيك. إذن هناك فرق بين جزئي الصفقة فيمكن التفكيك بينهما، وبين الشرط مع المشروط في صفقة واحدة فلا يمكن التفكيك بينهما. ولأجل ذلك تجد أنه إذا فسد البيع في جزئين لا يؤثر على الآخر فسادة، كما لو جمع ببيع واحد بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه. كان يبيع في عقد واحد الشاة والخنزير بكذا، فيبطل حتما بحكم الشرع بالنسبة إلى الخنزير بما يقابله من الثمن، ولكنه يصح بالنسبة إلى الشاة بما يقابله، هذا لا ريب فيه. من هنا قلنا إنه يمكن التفكيك بين الأجزاء ويمكن أن يجيز واحدا. نعم إذا لزم من هذا التفكيك محذور من جهة أخرى مثل تباعد الصفقة، وأمكن جبره كما هذا يمكن جبره بالخيار، فنقول بثبوت الخيار وإلا فلا. وأما بالنسبة للشرط والمشروط فليس الأمر بهذا الوضوح. لو باع مثلا الشاة أو الكتاب مع شرط محرم مثل أن تعمل لي خمرة أو تصنع لي من خشبي هذا صليبا وأمثال ذلك من المحرمات، فلا ريب في أن الشرط يبطل ويفسد، ولكن هل يبطل العقد المشروط أيضا أو لا؟ يمكن أن يقال بالبطلان، وهذا الذي يبني عليه المصنف هنا اختيار أن الأقوى أنه ليس له التفكيك، فيجيز العقد مع الشرط أو يرد كذلك ولا يفكك، ويمكن في المقابل أن لا يقال بالبطلان. المقصود في الأجزاء المسألة بهذا الوضوح، فساده هنا لا يؤثر على فساد الآخر، أما في الشرط فليست بهذا الوضوح، وهناك مجال للقول بأن فساد الشرط يفسد المشروط، وبأن التفكيك بينهما ليس بصحيح، هما التزام واحد بالمقيد بما هو مقيد. هذا في الصورة الثانية، ونحن كنا تكلمنا في الصورتين، ولكن أنا أعدت لأني ذكرت بعض الأشياء خصوصا في الصورة الأولى ربما لم تكن توضحت سابقا. الصورة الثالثة عكس الثانية. في الثانية قلنا يبيع الفضولي المتاع مع الشرط فيجيز المالك ذات البيع بلا شرط، وقلنا إن الأقوى عدم الصح. هنا بالعكس نقول الفضولي يبيع البيع مطلقا من دون أن يشترط فيه شرطا، لكن المالك عندما يجيز هذا البيع يجيزه مع شرط. مثلا الفضولي قال للمشتري: بعتك هذا الكتاب بدرهم، ما اشترط شيئا. البائع المالك لما أجاز قال: أجزت بيعه الكتاب عليك بالدرهم بشرط أن تكنس داري. في مثل هذا يقول هناك احتمالات ووجوه ثلاثة. الأول الصحة، إذا رضي المشتري الأصيل بذلك، صحة العقد والشرط كليهما، صحة العقد مع الشرط الذي أضافه المالك المجيز، صحة متعلق إجازة المالك بتمام هذا المتعلق عقدا وشرطا، بشرط أن يرضى المشتري الأصيل. يقول له: أجزت بيع الكتاب بالدرهم بشرط كذا، فيرضى فيصح العقد والشرط. هذا يقول هو نظير ما لو أوجب البائع بيع ماله مطلقا فقبل المشتري بالشرط ثم رضي البائع. بائع يقول: بعتك كتابي بدرهم، لم يشترط شرطا. المشتري قال: قبلت بيع الكتاب بدرهم بشرطي أن تخيط ثوبي. بعد هذا القبول المشروط رضي البائع، يقولون مثلا بالصحة، لا أنهم كلهم يقولون، يعني هناك من يقول بالصحة في هذا، فيجعل ما نحن فيه من هذا القبيل. كيف لو باع البائع مطلقا فقبل المشتري بشرط ثم رضي البائع بهذا القبول مع الشرط، تقولون بالصحة في الكل، في البائع والشرط. هنا هو من هذا القبيل، هناك من أوجد العقد على نحو غير بات لأنه في الفضول موقوف، فيشبه الإيجاب من البائع الذي ليس ببات من قبل البائع بات قطعي، لكن ما دام محتاجا إلى قبول المشتري ومتوقفا عليه ففيه نوع تعليق، فيشبه العقد في الفضولي وقع لكن فيه نوع تعليق على الإجازة، على الإجازة. إذن إجازة المشتري هنا، إجازة المالك هنا، تشبه قبول المشتري هناك في أن ما وقع لم يكن عقدا تاما، لا زال موقوفا على شيء. وهناك قلنا إذا قبل المشتري، إذا أتى بالجزء الآخر المتمم على وجه الاشتراط ثم رضي الأول بما اشترط صح. هنا نقول إذا أجاز المالك فأتى بالإجازة المتممة لهذا العقد على وجه الاشتراط ثم قبل الطرف الأصيل فيكون صحيحا بالنسبة إلى العقد والشرط كما صح هناك. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الصحة في خصوص العقد دون الشرط. وذلك لأن ما يجب الوفاء به من الشروط هو الشرط الواقع في حيز العقد بما هو عقد مركب من إيجاب وقبول. يعني نحن نناقش هنا في مقيس عليه في الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول قسط المقام على ما لو أوجب مطلقا فقبل المشتري مشروطا ثم رضي البائع. نناقش هذا، نقول هذا شرط لم يقع في حيز العقد، والعقد مركب من جزئيه الإيجاب والقبول، والشرط الواقع في حيز العقد هو الذي يؤخذ في كل من الإيجاب والقبول. هذا يقول بعتك بشرط أن أكنس لك، وذاك يقول قبلت بهذا الشرط. أما إذا قال البائع بعتك ولم يذكر الشرط، ثم جاء المشتري فذكر القبول مدخلا فيه الشرط، فهذا شرط لم يقع في حيز العقد كعقد، والرضا اللاحق من البائع هذا شيء جديد، رضا مستقل. رضا البائع في البيع هو إيجابه، أما الرضا الثاني فهذا خارج عن العقد، فهذا شرط لم يقع في حيز العقد. والشروط التي يجب الوفاء بها هي ما يقع منها في حيز العقد، بحيث يتطابق على هذا الشرط الإيجاب والقبول كما يتطابقان على أصل العقد. بائع يقول بعت الكتاب لك بدرهم بشرط أن تخيط ثوبي، المشتري يقول قبلت بيع الكتاب بدرهم على الشرط المذكور. وإذا جوزنا حذف بيع الكتاب بدرهم والاكتفاء بقبلت، فمن باب أنه معلوم من الإيجاب، وتقدمه في الإيجاب قرينة أنه يوقع القبول عليه، فيقول قبلت بالشرط المذكور، يتطابق المعنى. هذا الشرط الذي يقع في حيز العقد ويتطابق عليه الإيجاب والقبول هو الذي يجب الوفاء به، لا خصوص ما وقع في حيز القبول كما في الفرض الذي قيس عليه ما نحن فيه، فإن هذا لا يجب الوفاء به، لم يتعاقدا عليه، لأن الشرط قيد في العقد. فكما أن أصل ما وقع عليه العقد لابد أن يصدق تعاقدهما وتطابقهما عليه، كذلك هذا الشرط المأخوذ فيه لابد أن يصدق تعاقدهما وتطابقهما عليه. إذن يجب الوفاء بالشرط الواقع في حيز الإيجاب والقبول، لا الواقع في حيز القبول فقط، إلا في صورة تقدم القبول، بناء على جواز تقدم القبول. فإن المشتري يمكن أن يقدم القبول مع شرط، يقول طبعا ألفاظ التقديم وقع الكلام فيها، وهذا بحث مضى، هل يقع القبول المقدم بلفظ قبلت؟ مصنف ما قبل بهذا، وقبلت بأي شيء. إذا قدم القبول يقع بألفاظ مثل اشتريت، تملكت منك كذا بكذا. فالمشتري مثلا يقول اشتريت كتابك هذا بدرهم بشرط أن تخيط ثوبي، فيقول البائع قبلت. هذا شرط واقع في حيز القبول، لكن في الحقيقة ليس واقعا في حيز القبول وحده، لأن الإيجاب عندما يتبعه يتطابق معه ويقع على المشروط والشرط جميعا. فاستثناؤه من قوله لا يجب الوفاء بالشرط الواقع في حيز القبول، استثناء صورة تقدم القبول، لا ليقول في هذه الصورة مع أن الشرط واقع فقط في حيز القبول لكن مع ذلك يجب الوفاء به، بل ليقول إنه في صورة تقدم القبول يكون الشرط واقعا في حيز القبول والإيجاب جميعا، ويكون من جملة ما يجب الوفاء به من الشرط، يعني ما تطابق عليه. إذن الخلاصة المهم هنا في هذا الاحتمال، نقول يصح العقد لكن يبطل الشرط. لماذا يبطل الشرط ويصح العقد؟ يفترض لأنه عقد تطابقت عليه الكلمتان ويشمله العموم، لكن فيه شرط لا يقبل الصحة فيبطل، وبطلانه لا يبطل العقد مثلا. لماذا يبطل العقد؟ لأن الذي يجب الوفاء، لماذا يبطل الشرط؟ لأن الذي يجب الوفاء به من الشرط ليس ما يقع في حيز أحد الطرفين كالقبول فقط كما في مثالك، لو أوجب البائع مطلقا فقبل المشتري بشرط ثم رضي البائع، بل الشرط الواقع في حيز الطرفين، وما نحن فيه من إجازة العقد المطلق بشرطين هو يشبه الشرط الواقع في حيز ماذا؟ أحد الطرفين حتما، فليس مما يجب الوفاء به، فيلغو هذا الشرط ويبطل وتبقى صحة العقد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث بطلان الإجازة من أصلها وعدم تأثيرها شيئا لا في الشرط ولا في العقد، وذلك لما قلناه في الوجه الثاني والاحتمال الثاني من لغوية الشرط وبطلانه، باعتبار أن هذا الشرط لم يقع التعاقد عليه من الطرفين ولم يقع في حيز ما ينشئه الطرفان المالك والأصيل، بل وقع في حيز ما ينشئه أحدهما وهو خصوص المالك، وأشبه ما أدخله المشتري من شرط في قبوله خاصة فباطل ولغو. لكن في الأول يعني في السابق اللي هو الاحتمال الثاني كنا نقول هو يبطل ويبقى العقد، أما هنا فنقول إذا بطل الشرط ولغى بطل العقد، لأن الإجازة وقعت على شيء واحد هو العقد المقيد بالشرط بما هو مقيد، فإذا بطلت الإجازة بالنسبة إلى الشرط ولغى هذا الشرط أدى ذلك إلى بطلانها بالنسبة إلى هذا العقد، لأن مجموع العقد والشرط التزام واحد، والإجازة إما أن تتعلق بهما فيصحان أو لا يصحان جميعا، لكن هنا لا يمكن أن يصح لأن الشرط لغو بطل أحدهما حتما، فلا بد أن يبطل الآخر ولا يصح وحده. هذا الأخير من الاحتمالات الثلاثة هو الذي قواه المصنف، ما دام يقول في الصورة الثانية لا يمكن التفكيك بين الشرط والمشروط، هنا أيضا يقول به، وإذا بطل الشرط لعدم وقوع التعاقد والتطابق بينهما عليه لابد أن يؤدي إلى بطلان العقد المشروط به. هذه الصورة الثالثة باحتمالاتها الثلاثة وما يرجحه المصنف منها، وبهذا تتم الصور التي ذكرها. لكن بقيت صورة قد تجيء في ذهنك، نحن ذكرنا ثلاثة صور، في الأولى وقع البيع على عام من حيث الجزء جاءت الإجازة خاصة، في الثانية وقع على عام وجاءت خاصة لكن كان العموم من حيث الشرط. فالأولى والثانية إحداهما تشبه الأخرى في أنه كان في العقد عموم وجاءت الإجازة على الخصوص، لكن مرة بالحاضر الجزء مرة بالحاضر الشرط. في الثالثة بدأنا نعكس فقلنا يقع العقد على خصوص فيجيز على عموم، لكن بالتحديد يجيز معمما من جهة الشرط، واتضح وجود صورة رابعة أن يقع على خصوص فيجيز معمما من جهة الجزء. يقول الفضولي بعتك الكتاب هذا بدرهمين فيقبل، ثم يجيء المالك فيجيز بيع الكتاب وكتاب آخر عنده، قل أنا أريد أن أخلص من كلا هذين معان، إذا بيع هذا وحده ذاك الآخر ما يأخذه مني أحد، فيجيز بيع هذا مع ذاك ويدخل جزءا آخر متاعا آخر كتابا ثانيا في المبيع. هنا ماذا تقول؟ وهي عكس الأولى. تذكر الأولى؟ باع الكتابين فأجاز واحدا، هنا باع واحدا فأجاز اثنين. طبعا فضولي باع الكتاب درهم، المشتري كيف، المالك كيف يجيز كتابين من حيث الثمن؟ إما يقول أجزت بيع هذا الكتاب يعني بما له من الثمن وهذا بكذا ينص عليه بخصوصه، أو يقول أجزت بيع الكتابين بكذا يجعل لهما ثمنا واحدا، فيكون للكتاب الذي وقع عليه العقد ما ذكر في عقده من الثمن، وللكتاب الثاني هذه الزيادة التي هي مع ما ذكر للأول من ثمن مجموعهما يساوي كذا الذي جعله الثمن في الإجازة. واضح الكلام؟ يعني مثلا فضولي باع الكتاب بدرهم، هو يقول أجزت بيع الكتاب هذا مع هذا بدرهمين يعني لكل درهم، أو بثلاثة درهم يعني للكتاب الذي وقع عليه بيع الفضولي درهم ولهذا الثاني المضاف درهمان. هذا شيء سهل. يعني في مثل هذه الصورة التي لم يذكرها المصنف ما هو الحكم؟ في مثل هذه الصورة نقول الظاهر أن المصنف لم ينص عليها مستقلتان لدخولها تحت الثالثة، هي تشبه الثالثة من حيث أنها وقع فيها العقد على خاص والإجازة عممت، لكن في الثالثة التعميم بالشرط، هنا التعميم للجزء. فلو كانت هذه الصورة لها قصة مختلفة عن الثالثة التي فيها التعميم للشرط لكان ينبغي للمصنف أن يذكرها مستقلة وينبه على حالها كما ذكر الثلاث. سكوته عنها بحسب الظاهر قرينة أنه يريد دخولها في شبيهتها وهي الثالثة، وبيان وجه دخولها في الثالثة أن يقال إن العقد بحسب الفرض لم يقع إلا على متاع واحد، كتاب واحد، وأما الكتاب الثاني فلم يقع عليه شيء، لا البائع الفضولي ذكره في إجابه ولا المشتري الأصيل تعرض له في قبوله، فيكون إدخال المالك إياه في إجازته وضمه إياه إلى الكتاب الأول من قبيل الالتزام الابتدائي فيه. واضح ماذا أقول؟ بالنسبة للكتاب الأول ليس هذا التزاما ابتدائيا، هو إجازة الالتزام الحاصل بين الفضول والأصيل، لكن بالنسبة للكتاب الثاني الذي ضمه الذي لم يكن الفضول ذكره ولا الأصيل تعرض له في قبوله، هذا ما كان له ذكر أصلا في هذا العقد إلى الآن، إدخاله الآن في إجازة المالك من قبيل التزام جديد مبتدأ ابتدأه المالك من عنده الآن والتزمه وحده من دون صفق التزام به، التزم لك يعني أمضي التزام الفضول لك ليصير التزامي في البيع في الكتاب الأول بالدرهم، وألتزم ابتداء بنقل كتاب آخر إليك بكذا. إذا اتضح أن مرجعه إلى التزام ابتدائي مستقل من قبل المالك بكون هذا الكتاب الثاني للأصيل بكذا، فهو إذن يشبه الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة ماذا فيها؟ باع الفضول الكتاب للمشتري مطلقا من دون ذكر الشرط، وقبل المشتري مطلقا بلا ذكر الشرط، فجاء المالك والتزم في إجازته ببيع الكتاب بثمنه إمضاء للالتزام السابق بين الطرفين الفضولي والأصيل، وأضاف من عنده التزاما مبتدأ بإدخال الشرط الجديد الذي لم يكن له ذكر بين الطرفين. فإضافة الشرط إلى إجازة المالك في الصورة الثالثة من باب الالتزام الجديد المبتدأ بالقياس إلى الشرط، وكذلك ما نحن فيه على ما بينا، إضافة الكتاب من باب التزام مبتدأ جديد متعلق بهذا الكتاب. فإذن أشبهت هذه الصورة تلك الصورة، فتأمل في هذا الكلام. بهذا يكون الكلام تم في هذا الأمر السابع، ويكون أيضا قد تم في الإجازة وحكمها. قلنا هذا فصل يتعرض فيه للكلام في الإجازة والقول، في الإجازة والرد. قال والكلام في الإجازة وتارة في الإجازة وحكمها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. كلام في الإجازة وحكمها تم الآن، بعد الأمر السابع يأخذ في الكلام حول المجيز، ما يعتبر في المجيز. أقرأ لك هذا السابع. قال السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا يعتبر مطابقتها لا في العموم ولا في الخصوص؟ وجهان، يعتبر ولا يعتبر على الإطلاق، لكن الأقوى التفصيل حسب الصور. هذه الصورة الأولى، فلو أوقع العقد على صفقتين متاعين بصفقة، فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز. شوف، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما، بين مالكين بمعنى أن الصفقة نفسها لم تجمع، المتاعان لم يجمعا صفقة، الصفقة وزعت فكانت معاملتين، أو كانت صفقة لها مالكان، هكذا أفضل، كانت صفقة لها مالكان. فضولي يبيع الكتابين مرة عن مالك واحد، هذا محل كلام، ومرة عن مالكين، لكل مالك كتاب فهو يبيع كتابيهما في عقد واحد للمشتري. هنا تقول لا ريب أن لكل مالك أن يختار إما الإجازة أو الرد، فيتحصل إمكان إجازتهما، إمكان ردهما، وإمكان إجازة الأول دون الثاني، أو بالعكس، أربعة احتمالات. كذلك عندما يبيع الكتابين عن مالك واحد، يمكن للمالك واحد أن يجيزهما أو يردهما، أو يجيز هذا الكتاب دون ذاك، أو بالعكس، أربعة احتمالات. وضرر التباعد على المشتري يجبر بالخيار. يقول هي كما لو أجاز عن المالكين، لكن ضرر التباعد أين يحصل؟ العبارة تحتمل أن التباعد يحصل في الفرضين، في الفرضين، سواء كان كما هو محل كلامنا يبيعهما عن مالك، هما لمالك واحد وباعهما عن، فإن المشتري إذا أجيز بيع واحد يتضرر، يتباعد عليه الصفقة فيجبر بالخيار، أو كان الكتابان لمالكين وهو يبيعهما عنهما، فإذا أجاز واحد ورد الآخر تباعدت أيضا على المشتري. هذا بحسب الظاهر، لعله أرجح في العبارة. على كل، هذه الصورة الأولى، وهذه الثانية، ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء. ما الشاهد على هذا الثاني؟ شوف، في الثاني قال قابل للتبعيض من حيث الجزء، في الأول قال بناء، يعني في الثاني جزم بالتبعيض، في الأول قال فيه كلام وخلاف، وقد يقال بالتبعيض وقد يقال لا، فبناء على أنه لا يبعض يبطل إجازة المالك العقد مجردا عن الشرط. ما الشاهد على أن التبعيض من حيث الجزء أمر ممكن؟ يقول ولذا لا يؤثر بطلان الجزء كبيع الخنزير على بطلان الجزء الآخر كبيع الشات، بخلاف بطلان الشرط. بخلاف بطلان الشرط ليس معناه فإنه يؤثر حتما، فإنه يمكن أن يؤثر، وفيه كلام. ولذا قلنا لك قبل قليل بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، فلتفت جيدا. ولو انعكس الأمر، وهذه هي الصورة الثالثة، انعكس بالقياس إلى الثانية بأن عقد الفضول عقدا مطلقا مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا، ثلاثة احتمالات. ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي، صحة الإجازة المتعلقة بالعقد يعني مع الشرط أيضا إذا رضي به الأصيل المشتري، فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب بعد القبول وإن كان لم يذكره في الإيجاب، في صحة الإجازة مع الشرط، أو صحة الإجازة بدون الشرط. لماذا؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد إجاب والقبول، فلا يجدي وقوعه في حيز القبول كما تقدم هذا الذي قصت عليه، إلا إذا تقدم القبول على الإجاب، لكن لا من باب كفاية وقوعه في حيز أحدهما، بل ليرد الإجاب عليه أيضا ويتطابقا، فيكون هنا أيضا واقعا في حيز العقد كما لو قدم الإجاب. واضح؟ إذن ففي صحة الإجازة المتعلقة بالعقد مع الشرط، أو صحتها بدون الشرط، أو بطلان الإجازة كلها من أصلها بالعقد والشرط. لماذا؟ وجه الثالث، لأنه لغى الشرط كما قلنا، الشرط لم يتعاقدا عليه ولم يتطابقا في الالتزام فيه، فإذا لغى الشرط لغى المشروط لأنه التزام واحد، لكون المجموع التزاما واحدا في صحتها مع الشرط وصحتها بدون الشرط وبطلانها من أصلها. وجوه هذه الثلاثة التي ذكرناها أقواها الأخير، وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. قلنا إنه حان هنا الكلام حول المجيز، والكلام فيه يتم بذكر أمور. الأول أنه يعتبر في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، إذا تصرف فتصرفه ممضي ومقبول من قبل الشارع، بمعنى أن يكون كاملا أي بالغا عاقلا، وأن يكون راشدا أيضا. بلوغ والعقد شروط عامة في العقود في هذه التصرفات، لا يصح العقد من الصغير ولا من المجنون، مسلوبا العبارة كما تقدم في محله. هنا يعتبر أيضا أن يكون هذا المجيز بالإضافة إلى البلوغ والعقل أن يكون راشدا، ومعنى راشد كما ذكر في محله هو الذي يحسن أن يتصرف في المال، لا يضيع المال. لماذا يعتبر هذا الشرط هنا؟ نقول لأن الإجازة الواقعة على العقد الذي ينقل به المال مقابل المال هي تصرف مالي تماما كما لو باشر البيع بنفسه، هذا البائع لو باشره بنفسه فباع الكتاب بالدرهم فهو متصرف بالمال، ينقله يبادله. كذلك الآن إذا كان الفضول قد باع ماله هذا بكذا، فهو الآن عندما يجيز يتصرف في هذا المال وينقله، فمن هنا يعتبر فيه شروط المتصرف. المتصرف في المال من شروطه الرشد، فهذا يعتبر فيه أن يكون راشدا. وبهذا الذي ذكرناه، أي أن مناط اعتبار كونه راشدا كونه متصرفا في المال، إذا تأملت فيه يتضح لك أنه لا فرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل. لماذا لا فرق بين القول بالكشف أو النقل؟ لأنه متصرف في المال على التقديرين، فإنه كان له أن يرد العقد ولا ينقل، لكنه اختار أن يجيز فانتقل. سواء قلنا ينتقل من الإجازة لأننا قائلون بالنقل، أو قلنا ينتقل من حين العقد لأننا قائلون بالكشف، وعلى التقديرين باختياره الإجازة تصرف بما يؤدي إلى انتقال المال، فتصرف تصرفا ماليا. فعلى القولين يعتبر فيه أن يكون راشدا. بقي الكلام فيما لو كان المجيز، المالك المجيز مثلا، مريضا مرض الموت، المرض الذي يمكن فيه أن يموت، يتوقع فيه أن يموت، فهل تنفذ إجازته أو لا؟ كيف تنفذ؟ هذا نوضحه إن شاء الله لاحقا، ونقرأ معه تمام العبارة. والحمد لله رب العالمين.